بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المرسوم بأداب المشي إلى الصلاة للإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح لهذا الكتاب العلامة عبد المحسن العباس حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، وأعاد الإمام وحده في الحدث. قال الشارح: إذا صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لزم الإمام وحده إعادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وإذا صلى وعليه نجاسة، فإن علم في أثناء الصلاة وتمكن من إزالة النجاسة أزالها واستمر في صلاته، وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه. ودليل ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في نعليه وخلعهما في أثناء الصلاة، لأن جبريل أخبره بأن فيهما قدرا، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. وجه الدلالة أنه استمر في صلاته بعد أن خلع نعليه ولم يستأنف الصلاة من أولها، فدل ذلك على صحة الصلاة. قوله: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. لكن يكرهه بحق يعني الأمر شرعي، الأمر ديني، مش لهوى ولا الدنيا. قال الشارح: إمامة الرجل القوم وهم له كارهون، جاء في منعها حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وحسنه، وله شاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وشاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه. وتقييد الشيخ رحمه الله القرهية بأنها بحق يفيد أنها إذا كانت في الأمور الدنيوية لا تؤثر. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكره أكثر القوم. كلهم كرهوه تكره إمامته بس بإيه؟ بحق، ماشي كده؟ لأن ربما يكونوا بيكرهوا إمامهم لدنيا، ماشي كده؟ أو يكرهوا إمامهم لأنه شديد في الحق، ماشي؟ فهذا كله لا يؤثر ولا يأثم الإمام الذي يصلي بقوم يكرهونه، بل هم يأثمون لأن كراهيتهم كانت في باطل لا في حق. قوله ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. قال الشارح يدل بذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقره وأقر اجتهاده وفهمه رضي الله عنه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال ابن قدامة في المغني لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا، أي هذا هو السنة. وطبعا ورد في بعض طرق الحديث أن السبب أن عمرو كان في غزوة والغزوة كانت في وقت بارد جدا كما ذكر الحديث، وخشي أن يشعل نارا لتسخين الماء فيعرف مكان الجيش من الأعداء فيكون في مضرة على جيش الإسلام، عشان كده آثر أن يتيمم رضي الله عنه وأرضاه. إذن تيممه كان لحاجة رضي الله عنه. قوله والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، حديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. جبار هذا ابن صخر رضي الله عنه وأرضاه. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، المكان كان ضيق ما فيش مكان يقف وراء فوقف بجواره. قال الشارح إذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا صفا وراء الإمام لحديث أنس في صفة في صفه عقل وهو يتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اليتيم هو تقريبا جد الحسين بن دمرة رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهم صفوف وراءه، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار أخرجه مسلم في آخر صحيحه عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل. وإذا كان المكان ضيقا لا يتسع لصف للإمام وصف المأمومين وقف المأمومون عن يمين الإمام ويساره أو عن يمينه فقط، يعني يستوي هذا وذاك، ولا يوقف عن يساره مع خلو يمينه، ما تقفش على الشمال وتسيب اليمين فارغ. قوله وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. قال الشارح موقف المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام لا عن يساره، يدل لذلك صلاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في بيت خالة ميمونة، حيث جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصف عن يساره فأداره صلى الله عليه وسلم من ورائه إلى أن صف عن يمينه واستمر في صلاته معه ولم يستأنف تكبيرة الإحرام. أيضا دليل على أن إذا صلى مأموم عن يسار الإمام فقط ما فيش عن يمين صلاته تجزئ صحيح، لكن مع مخالفة السنة، إنما الصلاة صحيحة. إيه دليل الصحة؟ إن لو كانت صلاته باطلة ما صح صلاة ابن عباس، إن ابن عباس صلى عن يسار النبي كبر الإحرام ودخل الصلاة عن يساره، النبي راح جابه فين؟ عن يمينه. فلو كان باطلة كان بطلت تحريمته، إنه بدأ إيه بالتحريم. لو كانت لا تصح كان ابن عباس عمل إيه؟ كان شرع من جديد، كبر من جديد. إذا من صلى عن يسار الإمام صلاة صحيحة ولكن مع مخالفة إيه؟ السنة. قال ويدل له أيضا قول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. قوله وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم. قال الشارح وإذا كان في المأمومين امرأة فإن كان مع الإمام رجل واحد وقف عن يمينه والمرأة خلفه، وإن كانوا اثنين فأكثر وقفوا وراءه وقفت المرأة صفا خلفهم، وإن لم يكن مع الإمام إلا امرأة وقفت وراءه ولم تقف عن يمينه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، رواه البخاري في باب المرأة وحدها تكون صفا. المرأة وحدها تكون صفا. إذن أحيانا قد يصلي الرجل في بيته بعذر في التخلف عن الجماعة في المسجد، فيصلي بأهل بيته جماعة زوجته هو زوجته فقط، يبقى الزوجة تقف فين؟ خلفه، لا تقف بجواره كما كحال المأموم إذا كان مع إمام. وقال بعض أهل العلم تقف جهة اليمين في الخلف، جهة اليمين خلفه. طب إذا كان المكان ضيق يجوز لها أن تقف عن يمينه ولكن تبتعد عنه إيه؟ قليلا، ما فيش يعني مكان لصف ورايا. قوله وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. قال الشارح المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام، وكذا كل صف يكون قريبا من الذي قبله، وفي ذلك تقارب الصفوف والسلام من تباعدها وإفتاح المجال لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين في المسجد. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم رص الصفوف وقاربوا بينها، إن في بعض المساجد تكون في مخالفات، يعمل لك مثلا الصف بعيد أو عن الآخر، يقول لك عشان المسجد فسيح وكبير، حتى وإن كان كبير تقاربوا تكون قريبة، يعني يكون بس معك موضع سجودك خلف الصف الأول، لكن ما تعمليش مثلا يبقى صف هنا بعديد 5 متر الصف الثاني، هذا في مخالفة. قال الشارح المعنى أن الأول والأفضل أن يكون إيه؟ الصف الأول قريبا من الإمام إلى آخره. قوله وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلف، يعني الإمام يكون في الوسط، ودي السنة. عشان كده نقول دايما لو الصف الأول اكتمل هتعمل صف تاني يبدأ من خلف الإمام، مش من على اليمين هناك، لأن لازم يكون متوسط مع الإمام، ثم تتم جهة اليمين وجهة إيه؟ اليسار. قال الشارح توسط الإمام أمام وسط الصف أو الصفوف الأولى وأفضل، ليتمكن من سماع صوته كل من كان على ميمنة وميسرته. ولحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والجملة الأخيرة منه جاءت، والحديث عفوا رواه أبو توسط الإمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والجملة الأخيرة منه جاءت في حديث صحيحة ليوسط الخلف، دي صحيح، إنما الجملة وسط الإمام حديث ضعيف، لكن المعنى إيه؟ عليه أهل العلم يعني. والجملة الأخيرة منه جاءت في حديث صحيحة، ويمكن أن يستدل توسط الإمام بحديث صلاة صلى الله عليه وسلم بجابر والجبار الذي تقدم قريبا جعلهما إيه؟ وراءه، فإن مفهوم جعلهما وراءه أنه بينهما، لأن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو عن يساره. قوله وتصح مصافة الصبي لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. قال الشارح الصبي الذي تصح مصافته والمميز الذي يعقل الصلاة، طبعا سن التمييز اختلف في العلماء، بعضهم قال من ست سنين يعد الطفل مميزا، وهذا الأصل، لأن عمرو بن سلمة لما صلى إماما بقومه كان عمره 7 سنين تقريبا، وده سموه الطفل المميز. أما الذي لم يبلغ التمييز ولا يعقل الصلاة فهو غير مصلي، طفل عنده 3 أو 4 سنين مش مدرك، حتى بتلاقيه كده ساعات يبقى واقف جنبك بيصلي ويسيب الصلاة ويمشي، ما مش مدرك إن إيه لازم يخلص الصلاة. لما يكون عندك طفل كده ليه بيصلي جنبك شوية كده يتعب راح ماشي وسايبك، أو يسجد سجدة وينام ما يقومش تاني، همشي كبر دماغه يقعد يلعب بقى خلاص، ده مش مدرك، ده مش مميز، ماشي كده؟ انما الطفل مثلا لو مدرك يعني ايه صلاه، خلاص كده. قالوا لا تصح مصفاته، لو الطفل الصغير خالص ده الذي لا يدرك الغير مميز، يعني ما ينفعش تجعله صف، ماشي كده؟ هتعمله صف هيسيبك ويمشي. يبقى انت لو معاك مثلا طفل مميز وطفل غير مميز هتصلي جماعه، يبقى توقفهم ازاي؟ ما ينفعش توقفهم ورا منك، هتوقف مميز عن يمينك، الطفل تاني فوقها في اي حته بقى. اصلا هو كده كده رايح جاي ملوش علاقه يعني. لكن ما ينفعش تحطه هو واخوه مثلا خلف منك، ان هتخليه هو هيسيبكم ويمشي. يبقى انت جعلت الطفل ده منفرد ورا منك، لا خليه جنبك. قال قوله وان صلى فذا لم تصح. قال الشارح إذا صلى مأموم منفردا خلف الصف أو صلى خلف الصف وحده بين عمودين لم تصح صلاته. رواه أبو داود وغيره عن وبيس بن معبد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهو صحيح. طبعا هذه المسألة اتكلم في العلماء، قالوا هذا إن وجد في الصف فرجة لم يكملها فصلى خلف الصف بطل الصلاة أو لم تصح. أما إن جاء فوجد الصف مكتملا هنا عنده عذر، يصلي خلف الصف منفرد ولا شيء عليه وصلاته إن شاء الله صحيحة. قوله وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. يعني إيه؟ السنة اكتمال الصفوف. طب أحيانا في بعض البلاد المساجد مثلا كبرى بيكون عليها رواد كسر في الجمعة، خاصة لما يكون مثلا إمام مشهور أو معروف، فالناس بيكونوا كسر ما بيكفهمش المسجد، فبيصفوا فين؟ في الشوارع. أحيانا يكون في شارع عمومي بيقطع بين التواصل الصفوف، الصفوف بتعدي فيصفوا على الجهة الأخرى من الشارع، هذا جائز. نعم أجاز العلماء هنا للضرورة، أجاز العلماء هنا إيه؟ للضرورة. وبعضهم لم يجيز، لكن الصواب إيه؟ الجواز للضرورة. قال الشارح الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يوخرهم الله، وكما قال النبي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإذا صلى بعض المأمومين في المسجد سواء كانوا يرون من وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع الانقطاع بينهم وبين الصفوف صحت صلاتهم، ما دام يتمكنوا من المتابعة صحت الصلاة. العلة من التقارب إيه؟ إن أنت مثلا مش شايف الإمام لكن هتشوف اللي قدامك، فهتقدر تتابع الإمام بمتابعة من أمامك في الصف. لكن لو انقطع الصف ما انت مش شايف المأمومين اصلا ولا شايف الامام، فصعب انك تأتم به. طب اذا كان فيما ينوب عن ذلك كسماع الصوت في المكبرات الان، خلاص تصح الصلاة. المهم تتمكن من ادراك الامام ومتابعة الامام، واضح؟ فالحمد لله من ضمن النعم المكبرات الصوت دي في بلادنا، وإلا مثلا كل الناس المسجد اتمالى جوه خلف الامام وهم بيصلوا بره وانقطع الصف مش هيتمكن من المتابعة، مش هيسمعوا لا صوت ولا شايفين، يبقى كيف يتابعوا؟ وعشان كده الحمد لله حتى من الوسائل الحديثة اللي انت عاملها الكاميرات اللي بتنقل عبر الطوابق اللي ما فيهاش الإمام مش موجود، حيث يتمكن من الرؤية حتى والمتابعة، فبياخذوا حكم الايه؟ التقارب في الصفوف. قال فإذا صلى بعض المأمومين في المسجد سواء كانوا يرون من وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع الانقطاع بينهم وبين الصفوف صحت صلاتهم مع إثنهم لعدم وصل الصفوف، طبعا إن كان لغير حاجة. وإذا صلى بعض المأمومين بسطح المسجد للحاجة، وجابها الشيخ للحاجة إلى ذلك صحت صلاتهم إذا سمعوا التكبير وإن لم يروا الإمام أو من وراءه، وإن كان بين المؤمنين طريق وانقطعت الصفوف ففي ذلك خلاف، أشار إليه المصنف والأرجح ما نقله الشيخ عن الموفق بن قدامة وهو صحة الصلاة. وأما صلاة بعض المؤمنين خارج المسجد بصلاة الإمام إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف في الشوارع فالصلاة صحيحة، وإن صلي فيها مع عدم وصول الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح لأنها في مكان ليس محلا للعبادة. قوله ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال أبو مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. قال الشارح الأصل أن يكون الإمام مساويا للمأمومين في مكان الصلاة فلا يكون في مكان مرتفع عنهم، ودليل ذلك أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأما إذا كان بعض المأمومين في مكان أخفض من الإمام من المكان الذي فيه الإمام ومن وراء المأمومين فلا بأس بذلك. يعني إيه؟ يعني المكروه إيه؟ إن أنت في نفس المكان ترتفع على المأمومين، مثلا في المصلى هنا هو مثلا تروح جايبين مثلا إيه يجيب لك يعملوا الإمام مكان مرتفع كده في الإمام زي كنبة أو سرير أو كده يصلي فوق منه، ده يكره. أما الحال مثلا إحنا في المسجد هنا في طابق للرجال، الطابق الأسفل للنساء جائز ولا حرج، مش حيثنا الإمام مرتفع هنا، لا نتكلم عن ارتفاع في نفس إيه المكان مع المأمومين. يكره أن الإمام يكون يعمله مكان مخصص مرتفع عن المأمومين. واضح؟ قال وأما إذا كان بعض المؤمنين في مكان أخفض من المكان الذي فيه الإمام ومن وراءه من المؤمنين فلا بأس بذلك. قوله ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وسجد. وده شوف النبي كان يتخذ جميع الوسائل لتعليم الصحابة، فكان يعلمهم حتى الصلاة فين على المنبر، ففي صلاة عيد أو ما شابه ذلك وقف على المنبر يعلمهم زي صلي الله أكبر صلى، وبعد كده رجع لما جه السجود راح نزل على المنبر وسجد على إيه على الأرض. فلا يكره ذلك إن كان يعني علو درجة منبر حتى يتمكن الناس من رؤيته فيتعلموا الصلاة. قال قوله لا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. يعني لا بأس إن المأموم يكون يعني أعلى من الإمام زي الطوابق المتعددة، يكون المسجد مثلا دورين ثلاثة الإمام في الدور الأرضي وفوق طابقين ثلاثة فيهم مصلين، لا بأس ولا حرج. قال الشارح كما أن الإمام وحده لا يصلي في مكان أعلى من المأمومين فكذلك لا ينبغي أن يكون وحده في مكان أخفض منه في نفس المكان بقى، ما ينفعش مثلا إيه يكون المأموم بيعمل له إيه يعني في نفس المصلى هنا يعمل يعلو مكان المأمومين والإمام منخفض، يكره ذلك أيضا في نفس المكان. أما إذا كان طوابق فلا بأس. لفعل أبي هريرة فده قال البخاري في صحيحه وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. قال الحافظ بالفتح وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد أو تقوي. قوله ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها، لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي. لفظ الحديث عند أبي داود كما قال الشارح لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، وإسناده منقطع لأن عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاه لأن له شاهدين، والحكمة في ذلك أن لا توصل صلاة بصلاة وهو حكم يشمل الإمام والمأموم، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يحصل الكلام أو الخروج، رواه مسلم عن معاوية. ولحديث أبي هريرة أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني الصبح يعني النافلة، يعني ما صلى الفرض يسن أن أنت تصلي نافلة في مكان آخر عن مكان الفرض، يصليت هنا يبقى تيجي تصلي نافلة في مكان آخر ماشي كده. ولعل الحكمة في ذلك عدم صلة الفرض بالنفلة دي واحد. ثانيا ان المكان بيشهد لك، المكان المساجد بيشهد لك فتتنقل من مكان الى اخر الا لحاجة بقى، كمكان مكتظ بمصلي ما ينفعش تنتقل او كذا، فلا بأس ولا حرج، بشرط ان تتكلم بعد الفريضة او تذكر الله عشان تفصل بين الفريضة والنفل. قوله ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. طبعا فصل الانصراف هنا بالتسليم، ما تسلمش قبل الإمام. قال والحديث أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه ولفظ أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال النووي في شرحه والمراد بالانصراف السلام. وحمله البعض أيضا على أن من الأدب كذلك ألا ينصرف المأمومون من صلاة المسجد إلا ما يستأذن الإمام، يعني استأذنه كما كان يفعل النبي الصحابة مع النبي، يعني مثلا إذا أراد أحد أن ينصرف من المسجد يستأذن من النبي حتى يخرج يعني. قالوا هذا أدب، لكن الحديث محمول على إيه؟ على السلام. قوله ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. يعني بعض الناس كمان المؤمنين يخذ له مكان مخصص في المسجد على طول، هذا مكروه. دايما كمان تتنقل، يعني مثلا في بعض مساجدنا واحد مثلا واخد زي سامي كده واخد المكان ده على طول، نقول ده مكروه لك كمأموم، لكن من حق الإمام اللي له مكانه. إنما المأموم لا، تتنقل بقى، مثلا صليت الفرض هنا فيما تصلي في مكان تاني، لا تتخذ نفسك مكان محدد. يعني في بعض الناس حتى في بلادنا منذ 20 سنة ما صلش في المكان ده، كأنه محجوز له، ده جاء واحد قاعد فيه على عايز يقومه، وده خطأ. حتى للأسف في دول الخليج ده عالية القوم، يعني دايما الصف الأول ده بتاعهم، حد يصلي غير هم في أماكن محددة. طبعا هذا مكروه للمأموم، تنقل يا أخي الله يرضى عليك، إن سبقك سابق ما تجيش تقومه، إن خلاص ده مكانه. النبي نهى إن أنت تقيم أحدا وتجلس في مكانه أو تأخذ مكانه. قال ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. قال الشارح والحديث عن عبد الرحمن بن شبر رحمه الله تعالى رضي الله عنه ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفيه إسناده ضعف. وله شاهد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، انظر السلسلة الصحيح، يبقى الحديث له شاهد. طبعا البعير معروف بيبرك في مكان واحد، الجمل في المعاطن بتاعته تجد كل جمل له إيه مكانه، يروح تروح يبارك فيه. فانت لما تيجي تبارك لي في كل صلاة في مكان واحد تشبهت بايه؟ النبي نهى عن ذلك. فتنقل لكن قوله ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله او ما هو مستحفظ عليه، لان المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. يعني معروف ان المطر لو كان شديد عذر التخلف عن الجماعة، طب حرص المال اولى ولا ايه؟ لقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي مناديا في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم اي في اماكنكم. اخرجاه. ولهم عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. جو كان مطر شديد، احنا هتقول لهم اللي هيبقى لازم يجوا، لا خليهم يصلوا فين؟ في اماكنهم. قل صلوا في بيوتكم. شوف السنه والفقه بقى يا جماعه. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني كرهت ان اخرجكم في الطين والضحك، يعني انا شفيق عليكم. طبعا مش شفيق اللي قاعد قدامي، ولا مش شفيق اسمه، ولكن صفة تانية. ماشي يا شفيق. قال لهم انا رحيم عليكم، بس هنا العلة ايه؟ طين وضحك. يعني مطر أدى الواحل، إنما أنت عندكم في أوروبا المطر ما بيأثرش ولا إيه يا أحمد؟ عشان ما يقولكش هو الشيخ قال، لا ده هناك مطر طين وضحك، إنما أنت عندك بينزل المطر بينزل على خلاص مصارف ما شاء الله، وعندكم سياراتكم ما شاء الله ماشي براحتك ومية مية. طيب قال الشارح: المريض معذور في تخلفه عن الجمعة والجماعة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، أن المريض معذور، رواه مسلم. وأما خائف ضيع ماله أو ما هو مستحفظ عليه فهو معذور أيضا لما يخشى من ضيع ما ذكر، إذا ترك وذهب إلى الصلاة واحد شغال على خزينة في وقت خربت فيه الذمم، لو سدها وراح يصلي حتى اللي شغالين معهم هم اللي يسرقوه. يعني بعض الأعمال أنت عارف الكيد بين العمال، واحد ماسك الخزينة أو الكاشير ماسك وسموه كاشير خلاص كده، يقول لك أروح أصلي الجماعة، راح سرقوا له المال والتهم هو فيه بقى مختلف وضاع، مشكلة. يقول لك أنت لك رخصة تصلي جنب المال ما تجيش الجماعة، ماشي كده معذور. قال: لما يخشى من ضياع ما ذكر إذا ترك وذهب إلى الصلاة ولم يحصل له في الصلاة من ولما يحصل له من الصلاة ومن شغال القلب ما تركه، هتقعد أنت بتصلي مواسوس المال هيضيع هتسرق ها طيب صلي جنب المال. وقد استدل الشيخ رحمه الله لعذره بقياسه على العذر بالمطر، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما خرج البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس خرج ومسلم. وكذلك يقاس على ذلك أيضا مثلا رجال الأمن هم عليهم دور الحراسة في الطرقات، فاش تقول له سيب شغلك وروح ايه صلي في الجماعة، لكن لهم أن يتناوبوا، يعني مثلا اثنين شرطة واقفين خدمة في المكان ده حرس مثلا ما ينفعش يتركوه، طب حضر في الجماعة ممكن انهم يتناوبوا، يعني واحد منهم يروح يصلي الجماعة والتاني يحرس ويتبدل الفريضة اللي بعد يبقى انت تقف وانا ايه، وهكذا يتناوب عشان ياخدوا الفضل يعني، لكن لا يتركوا المكان وإلا تضيع الأرواح تضيع النفوس إلى آخره تضيع الأموال. مثلا الناس حراس على مثلا مكان للدولة في أموال وفي كذا، ويروحوا يسيبوه يروحوا يصلوا ويجي لصوف يطلعوا ياخدوه، يبقى يأسمون لا يجوز. قوله: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الم... ولو خلا من آدمي عفوا، المسجد نفسه له يعني حرمة، حتى لو المسجد فارغ ما تجيش وانت اكل بصل وايه وثوم لتأذي الملائكة بذلك، لأن المسجد فيه ملائكة يتأذون من رائحة البصل وايه والثوم. وطبعا نقيس على ذلك الدخان، ان العلة ايه كراهة الريح، شوف المدخن ريحته بتبقى عاملة ازاي ماشي. قال الشارح: روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من اكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، وده برضو نوع من أنواع الخضر بيبقى أخضر كده طويل وله رائحة برضو شديدة مثل البصل والثوم. طبعا معظمكم يعرفش الكراث، لكن في مصر احنا عارفينه، مش عارف في الأردن عارفينه يا أحمد؟ طب الحمد لله. انت عارفينه في تونس؟ البصل الطويل. أيوة انت عارفينه في المغرب؟ شكلك مش عارفه، شو تقول لي عارفه خلاص تعرفه طويل. أيوة بس مش كل حاجة طويلة يعني كراث الله يكرمك في الجزائر عارفينه؟ طيب الحمد لله.
الطرنيز هو في صحراء
بيضاء، اسمه الطرنيز ماشي. المهم هو طويل كده بيبقى ورقتين في بعض كده طويل زي البصل، ريحته زي البصل
لكن رقيق،
ورقيق زي البصل بس رقيق الله يبارك. في منه هنا في ألمانيا؟ اسمه لوختس لاخوس ديبون ديبه
لاخوس ديبل
او لاخوس ديبل يا ناين. اوكي ما تاكلوش وتيجي المسجد اوكي. قال: فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتأذى مما تأذى منه بنو ادم. وتعليل المنع من دخول المسجد بتأذي الأذان أو الملائكة يدل على أن من كان كذلك لا يأتي إلى المسجد سواء كان فيه أحد من بني آدم أو لم يكن. طبعا إلا بعد كنت تأخذ حاجات تطير الفم وتطهره في بعض المأكولات زي الكزبر والكلام ده كله. أقول لك كل في غير أوقات الصلاة الله يبارك لك عشان ما تجيش بقى تقرفنا معاك وتوقعنا في حرج. صح. وبهذا القدر نكتفي. احنا وصلنا لباب صلاة أهل الأعذار، وطبعا لأن الدورة الشرعية كان مدتها أربعة أيام فقط فضاق علينا أن نكمل الكتاب. فأستأذنكم وأمرهم شورى بينكم إن شاء الله ما بقي من هذا الكتاب هنجعله محاضرات يوم الجمعة مكان عمدة الأحكام حتى نفرغ منه. يعني عندنا درس الفقه يوم الجمعة صحيح بعد صلاة العشاء، فإحنا بقينا حوالي مثلا محاضرتين أو ثلاثة عشان نفرغ من هذا الكتاب. في عندك باب صلاة أهل الأعذار، بعد كده نخش على الجنائز، هتخش على الزكاة، على الصيام، فممكن أربع محاضرات إن شاء الله. فبإذن الله نكمل الكتاب في يوم الجمعة مكان درس العمدة حتى نخرج من الكتاب ثم نعود لدروس عمدة الأحكام إن شاء الله. ما قولكم؟ موافقون؟ يا؟ أوكي. طيب جزاكم الله خير حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك.